يكون الوقت فيها أوسع، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. فإلى توجيهات الشيخ حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنما عبر به أخونا فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الإمام، وذكره من الثناء عليه، فأشهد الله ومن حضرنا من ملائكته الكرام، وأشهدكم أني دون ذلك، وأن البضاعة قليلة، ولكني أبذلها على ما هي عليه من قلة، لأني رأيت إخواني وأبنائي هنا وفي اليمن كله وفي غيره، ولله الحمد، من يتقبلها. وأما كون المحاضرة في هذا الوقت فنحن مضطرون، بارك الله فيكم، وذلكم أن رحلتنا هذه الليلة في الساعة 10:30، فيلزمنا حسب النظام الحضور في الساعة 8، ثم بعدها بيوم أبيت في بلدي المدينة وعند أهلي وأولادي ليلة، ثم أسافر في يوم الأربعاء وهو 13 من هذا الشهر، شهر رجب، من عام 1429 إلى حفر الباطن بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. فلعلكم أدركتم عذرنا، وأنا واثق أنكم أدركتم عسرنا، كما أني واثق أنكم تتصدقون علينا بالعذر والسماح والصفح. أقول كلما زرت بلدا من اليمن في شماله وجنوبه وشرقه وغربه حظيت بالتقدير والاحترام، والله يعلم أنه فوق ما أستحق، وهذا يدل على أن أهل السنة هنا هم أهل السنة في المملكة العربية السعودية، وأن الكل ردء للآخر، فأنتم هنا ردءنا ونحن هناك ردءكم، نقف معكم وتقفون معنا في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء وفي الأمن والخوف. وسبب هذا ما من الله به على رجال هنا وهناك بذلوا وقتهم وضحوا بكل غال ورخيص في سبيل نشر السنة بين الخاصة والعامة بالعلم الشرعي، والذي هو فقه الكتاب وفقه السنة الصحيحة، وعلى وفق فهم السلف الصالح. فإن سيرة السلف الصالح تطبيق عملي لآي الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه لا ينفك سني في أي مكان من أرض الله ناصح لنفسه ولأهله وقومه عن فهم السلف الصالح مضموما إلى نصوص الكتاب والسنة. والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر، ومن بعدهم مثل الإمام مالك، ومن عاصره مثل الشافعي والليث بن سعد والأوزاعي، ومن عاصرهم مثل السفيانين والحمادين، ومن بعدهم ممن هم على منهج الحق وسبيل الهدى والصراط المستقيم. وسأذكر هنا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات بعضا من وصايا أئمة أهل السنة والجماعة، بدءا بأصحاب الصحابة رضي الله عنه. قال الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها. قال: إياكم والرأي، إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. والمراد بالرأي في كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي كلام من ذم أهل الرأي من الصحابة والأئمة بعدهم، هو الرأي المصادم للنص عمدا وعنادا عن علم. قال: وقال ابن وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقال الشعبي عامر بن شرحيل رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا بي. وقال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجم والحدث، يعني الصغير، إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. ونسك عندهم يعني استقام على الدين، وفي عرفنا اليوم يقولون التزم. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وكان الإمام أحمد رحم الله الجميع يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان هذا هو سفيان ابن سعيد، هو سفيان ابن سعيد ابن سعيد ابن مسروق الثوري، وهو علم من الأعلام من شيوخ شيوخ الإمام أحمد رحمه الله الجميع. هذه بعض الوصايا التي ورثناها عن أئمة أهل السنة والجماعة. والسؤال هنا: ما السبيل إلى تحقيق ظهور آثار هذه الوصايا فينا معشر المسلمين هذا العصر؟ أقول أولا: العلم. والعلم إذا أطلق فهو العلم الشرعي، وقد قدمنا حتى، فإن المرء بالعلم الشرعي يعرف حق الله وحق عباده وحقه على نفسه، فيؤتي كل ذي حق حقه، لأن هذه الحقوق مفروضة فرض عين في الجملة، وأساسها حق الله عز وجل. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى يفقهه في الدين يرزقه فيه الفهم الصحيح والبصيرة النافذة، فيعلم أن ما يفعله من مأمورات الله ورسوله، وأن ما يدعه هو من منهيات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص صريح إلى أن الخيرية العامة التامة التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة ليس لها سبيل إلا سبيلا واحدا، وهو الفقه في دين الله. وبهذا أوصى أئمتنا وعلماؤنا الأخيار حفظ الله وإيانا وإياكم من كان حيا بالسنة، ورحم من مضى منهم ولحق بربه. وجمع الجميع في دار كرامته، كما جمعنا وإياكم والأحياء منهم في الدنيا على طاعته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن قبل قال رابع أمير رابع أمراء المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين علي بن أبي طالب: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج الرعاء أو رعاء يتبعون كل ناعق. وقال الإمام مالك رحمه الله موصيا المسلمين كيف ينتقون من يأخذون العلم عنه حتى يربيهم على مراضي الله عز وجل ومحابه، وأساسها توحيده، ثم سائر فرائض الدين العملية، وحتى يربيهم على الحذر من مغاضب الله ومساخطه، وأعظمها الشرك بالله، كما يربيهم على بغض المعاصي والرذائل، ومن ذلكم البدع والمحدثات. قال رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، يعني وإن كان أحفظ الناس، وإن كان وعاء من أوعية العلم، ومبتدع يدعو إلى بدعته، والكذاب الذي يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه على الكذب في الحديث أو بالكذب في الحديث، ورجل صالح لا يدري ما يحدث به. ووصايا الأئمة في هذا الباب معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات متواترة تواترا معنويا، يستخلص منه الحرص على طلب العلم الشرعي والجد في طلبه، واختيار المعلم الذي يربي الناس على ما يحبه الله ويرضاه. السبيل الثاني مكارم الأخلاق، فإنه ما من مجتمع تسود فيه مكارم الأخلاق ومحاسن هذا الدين في المعاملة إلا سادت فيه المحبة والتآلف والتآزر والتناصر والتكاتف والتعاون على البر والتقوى. وأسعد الناس حظا في هذا الباب أهل السنة والجماعة، لأنهم هم أسعد الناس حظا وأوفرهم حظا وأسبقهم نيلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهل السنة والجماعة وحده، وإن شاركهم بعض طوائف المبتدعة. ومن آثار هذا حسن الخطاب وجميل الرد في الجواب وقبول إحسان المحسن والعفو عن المسيء عند المقدرة، وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم ذكر المسلم أخاه صاحب السنة بكل ما يحبب الناس إليه ويعيد النافر منهم ويرد النافر منهم عليه، ويقوي عزيمته ويشد أزره، كما أنه يذب عنه لأنه يذب عن السنة. ومن المحاسن الجميلة والسبل الجيدة التي تقوي رابطة أهل السنة جماعات وأفراد رد المخالفة التي خالفت صراحة نصا أو إجماعا، فإنهم لا يقبلونها بحق. أما إن كانت المخالفة مما فيه مجال للاجتهاد ولكل من المختلفين سلف له أدلته، فإنه لا يثرب أحدهما على الآخر، وإن كان كل من المختلفين يقوي رأيه وما يذهب إليه في المسألة، لكن لا حزازة لا بغضاء لا شحناء لا تدابر لا تقاطع لا تهم تنصب به، ولا وقار من بذيء الكلام وفحش القول وزور العبارات. وأذكر هنا مواقف من علمائنا المعاصرين. كان الشيخ الألباني وهو الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع يرى القبض بعد الرفع من الركوع بدعة ويشدد في ذلك. وكان الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من تعرفه ويعرفه أهل الإسلام في جميع أقطار أرض الله، يرى أن ذلك سنة ويقرره ويؤكده ويدلل ويقول أخطأ أخونا الألباني. انظروا، يقول أخونا، لم يقول الجاهل الذي لا يعرف شيء ماذا عنده إلا حدثنا، لم يقل هذا، يقول أخونا، يعني أعلن أخوته له وأقر بها. مثال آخر كانت بين الشيخ الإمام الألباني رحمه الله والشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله مرادات كثيرة، أحيانا تكون قوية لكنها نزيهة عفيفة رد علمي، ماذا يقول؟ ماذا قال كلا الرجلين في الآخر؟ كان الشيخ حمود رحمه الله يقول لا يتكلم في الألبان إلا مبتدع، يعني يفعل فيه، تكلم فيه تشفي. وكان الشيخ الألباني يثني على الشيخ حمود خيرا، وإذا نزل الرياض نزل عنده في داره. فهل نعقل معاشر السامعين والسامعات نعقل هذا وندركه؟ الرجل منا يكون معك اليوم في الصباح، وإذا خالفته في الباكر أو في المساء يهوي لك، أنت لست على شيء، أنت الجاهل، أنت الذي لا تعرف شيء، أنت الذي كنت قبل سنين كذا وكذا وكذا. عجيب، وما يدري هذا الطاعن منا في إخوانه أنه يسلك مسلك المعتزلة حين يعير أخا له في السنة بذنب تاب منه وهداه الله إلى الحق. هذا هو مسلك المعتزلة وليس مسلك أهل السنة والجماعة. وهذه الوصايا وهذه الطرق وما ماثلها من السبل التي إذا سلكها طلاب العلم وأهل العلم حققت لهم أن يكونوا من أهل السنة والجماعة عبادة ومعاملة وسلوكا، حتى تقوى عزائمهم ويشتد أزر بعضهم ببعض، هي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأهل السنة موقفهم هو أشرف المواقف من المخالفة من المخالفة والمخالف. وكيف ذاك؟ يردون المخالفة ردا قويا بالعلم التي قام الدليل الصحيح الصريح على أنها خلاف ما أمر الله به ورسوله، سواء كانت بدعية أو ليست بدعية. وأما المخالف فهو عندهم على ضربين، أحدهما من كان على السنة عرف بها ولم يعلم عنه فيما هو ظاهر من حاله مخالفة لها ولم يعلم عنه ركوب محدث في دين الله، قام الدليل من الكتاب أو من السنة أو من كليهما أو من الإجماع على أنه بدعة، لكن زلت به القدم فأخطأ فخالف. فهذا يسلك معه أهل السنة مسلكين، أحدهما أنهم يردون مخالفته كما تقدم، لأن هدفهم تصفية التدين لله عز وجل من الشوائب. وثانيهما يحفظون له كرامته وجلالة قدره وسابقته في الفضل والعلم ونصرة السنة وجلالة القدر، ويصونون عرضه ويذبون عنه ويقول نعم هذا الكلام الذي قال لا نقره عليه هو خطأ، لكن الرجل معروف عندنا بأن أصوله سنة فخالف كما يخالف غيره. والناظر في هذا الباب وهذا المسلك يجد أن كثيرا ممن يشهد له بسنة أنه وقع في أخطاء هي خلاف السنة فلم يبدعوه ولم يثربوا عنه بل يردوا مخالفته فقط، فيقولون هذه المخالفة ارجع، هذا القول بدعة، هذا القول تفويض، هذا القول تأويل. يا جماعة الخير هذا مفوض؟ يقول لا حاشاه الله. مؤول؟ يقول لا وحاشاه الله. مبتدئ؟ قالوا لا أبدا، لأنه لم يسبقنا أحد إلى وصفه بمن حرف عنه، بمن حرف إليه ومال إليه عن السنة. فنحن لا نحدث ثغرة في أهل السنة، نتأدب بآداب من سبقنا لأنهم أسوتنا بعد الصحابة والتابعين وسائر أهل القرون المفضلة. طيب فلان هذا؟ قالوا تجري عليه القواعد السابقة. فلان هذا قال يوما من الأيام نصوص الصفات ما علمنا نمرها على ظاهر لفظها ونكل معناها إلى الله. نقول لا 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 يا عبد الله لا نقرك على هذا. أهل السنة يؤمنون بالصفات ويعلمون معناها وفق اللغة العربية، فهي ليست من المتشابه عندهم، وإنما يمسكون عن كيفيتها. لا يا أخانا، إذا أخذ يجادل يقول لا يا أخانا، ما قال بأحد ما قال بهذا القول أحد قبلك من أهل السنة، وإنما هو كلام المفوضة. الضرب الثاني من المخالفين هم أهل البدعة، أهل البدعة والمحدثات في دين الله، والذين لم يعرف من أصولهم إلا هذا. فإن أهل السنة يسلكون معهم كذلك مسلكين: المسلك الأول رد مخالفاتهم، والمسلك الثاني مسلك التشنيع عليهم وشدة النكير وإغلاظ القول لهم وتحذيرهم على الملأ. فهذا ينظرون فيه هل المصلحة راجحة في هذا أو لا، فإن كانت الشوكة والصولة والجولة ورجحان الكتفة لأهل السنة والجماعة فإنه لا كرامة عندهم لأهل البدع، وإن كانوا ليسوا فيهم بطعانين ولا بلعانين ولا يسلكون معهم مسلك الفاحش البذيء، لكن يقومون يشددون النكير ويقولون هذا ضال مضل، هذا مبتدع ضال يفسد على الناس دينهم. وإن كانت المسألة عكسية، قوة الشوكة ورجحان الكذبة والصولة والجولة لأهل البدع، فيهم الوزراء، فيهم القضاة، فيهم المفتون والذين السلطان معهم ففي هذه الحال يكتفون برد البدعة، والتحذير من البدع ومن أهل البدع على سبيل العموم. وبهذا القدر أكتفي، وإذا يسر الله لقاء في زيارات قادمة فإن شاء الله يكون اللقاء أوسع والحديث أطول، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإن كنا قد أعلنا أن المحاضرة بين مغرب وعشاء على حسب العادة، وهو الأيسر والأسهل لاجتماع الناس وتواجدهم، ولكن حسب ترتيباتهم أنهم لا يقدرون على التأخر، فنسأل الله أن يجعل الخير والبركة فيما يقال الآن وفيما يسمع، مع أننا كنا نحب أن تكون المحاضرة في هذا الوقت، لأن الذين سيأتون قبل المغرب عند المغرب كثر، وكذلك أيضا يكون الوقت فيها أوسع، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. فإلى توجيهات الشيخ حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنما عبر به أخونا فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الإمام، وذكره من الثناء عليه، فأشهد الله ومن حضرنا من ملائكته الكرام، وأشهدكم أني دون ذلك، وأن البضاعة قليلة، ولكني أبذلها على ما هي عليه من قلة، لأني رأيت إخواني وأبنائي هنا وفي اليمن كله وفي غيره، ولله الحمد، من يتقبلها. وأما كون المحاضرة في هذا الوقت فنحن مضطرون، بارك الله فيكم، وذلكم أن رحلتنا هذه الليلة في الساعة 10:30، فيلزمنا حسب النظام الحضور في الساعة 8، ثم بعدها بيوم أبيت في بلدي المدينة وعند أهلي وأولادي ليلة، ثم أسافر في يوم الأربعاء وهو 13 من هذا الشهر، شهر رجب، من عام 1429 إلى حفر الباطن بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. فلعلكم أدركتم عذرنا، وأنا واثق أنكم أدركتم عسرنا، كما أني واثق أنكم تتصدقون علينا بالعذر والسماح والصفح. أقول كلما زرت بلدا من اليمن في شماله وجنوبه وشرقه وغربه حظيت بالتقدير والاحترام، والله يعلم أنه فوق ما أستحق، وهذا يدل على أن أهل السنة هنا هم أهل السنة في المملكة العربية السعودية، وأن الكل ردء للآخر، فأنتم هنا ردءنا ونحن هناك ردءكم، نقف معكم وتقفون معنا في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء وفي الأمن والخوف. وسبب هذا ما من الله به على رجال هنا وهناك بذلوا وقتهم وضحوا بكل غال ورخيص في سبيل نشر السنة بين الخاصة والعامة بالعلم الشرعي، والذي هو فقه الكتاب وفقه السنة الصحيحة، وعلى وفق فهم السلف الصالح. فإن سيرة السلف الصالح تطبيق عملي لآي الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه لا ينفك سني في أي مكان من أرض الله ناصح لنفسه ولأهله وقومه عن فهم السلف الصالح مضموما إلى نصوص الكتاب والسنة. والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر، ومن بعدهم مثل الإمام مالك، ومن عاصره مثل الشافعي والليث بن سعد والأوزاعي، ومن عاصرهم مثل السفيانين والحمادين، ومن بعدهم ممن هم على منهج الحق وسبيل الهدى والصراط المستقيم. وسأذكر هنا معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات بعضا من وصايا أئمة أهل السنة والجماعة، بدءا بأصحاب الصحابة رضي الله عنهم. قال الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها. قال: إياكم والرأي، إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. والمراد بالرأي في كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي كلام من ذم أهل الرأي من الصحابة والأئمة بعدهم، هو الرأي المصادم للنص عمدا وعنادا عن علم. قال: وقال ابن وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقال الشعبي عامر بن شرحيل رحمه الله إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا بي. وقال الإمام مالك رحمه الله السنة سفينة نوح من ركبها نجا. وقال ابن شوذب رحمه الله إن من نعمة الله على الأعجم والحدث يعني الصغير إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها، ونسك عندهم يعني استقام على الدين، وفي عرفنا اليوم يقولون التزم. وقال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وكان الإمام أحمد رحم الله الجميع يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان هذا هو سفيان ابن سعيد، هو سفيان ابن سعيد ابن سعيد ابن مسروق الثوري، وهو علم من الأعلام من شيوخ شيوخ الإمام أحمد رحم الله الجميع. هذه بعض الوصايا التي ورثناها عن أئمة أهل السنة والجماعة. والسؤال هنا ما السبيل إلى تحقيق ظهور آثار هذه الوصايا فينا معشر المسلمين هذا العصر؟ أقول أولا العلم، والعلم إذا أطلق فهو العلم الشرعي، وقد قدمنا حتى فإن المرء بالعلم الشرعي يعرف حق الله وحق عباده وحقه على نفسه، فيؤتي كل ذي حق حقه، لأن هذه الحقوق مفروضة فرض عين في الجملة، وأساسها حق الله عز وجل. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعنى يفقهه في الدين يرزقه فيه الفهم الصحيح والبصيرة النافذة، فيعلم أن ما يفعله من مأمورات الله ورسوله، وأن ما يدعه هو من منهيات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص صريح إلى أن الخيرية العامة التام التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة ليس لها سبيل إلا سبيلا واحدا، وهو الفقه في دين الله. وبهذا أوصى أئمتنا وعلماؤنا الأخيار حفظ الله وإيانا وإياكم من كان حيا بالسنة، ورحم من مضى منهم ولحق بربه، وجمع الجميع في دار كرامته كما جمعنا وإياكم والأحياء منهم في الدنيا على طاعته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. وقال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن قبل قال رابع أمير رابع أمراء المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين علي بن أبي طالب: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج الرعاء أو رعاء يتبعون كل ناعق. وقال الإمام مالك رحمه الله موصيا المسلمين كيف ينتقون من يأخذون العلم عنه حتى يربيهم على مراضي الله عز وجل ومحابه، وأساسها توحيده، ثم سائر فرائض الدين العملية، وحتى يربيهم على الحذر من مغاضب الله ومساقطه، وأعظمها الشرك بالله، كما يربيهم على بغض المعاصي والرذائل، ومن ذلكم البدع والمحدثات. قال رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، يعني وإن كان أحفظ الناس، وإن كان وعاء من أوعية العلم، ومبتدع يدعو إلى بدعته، والكذاب الذي يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه على الكذب في الحديث أو بالكذب في الحديث، ورجل صالح لا يدري ما يحدث به. ووصايا الأئمة في هذا الباب معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات متواترة تواترا معنويا، يستخلص منه الحرص على طلب العلم الشرعي والجد في طلبه، واختيار المعلم الذي يربي الناس على ما يحبه الله ويرضاه. السبيل الثاني، السبيل الثاني مكارم الأخلاق، فإنه ما من مجتمع تسود فيه مكارم الأخلاق ومحاسن هذا الدين في المعاملة إلا سادت فيه المحبة والتآلف والتآزر والتناصر والتكاتف والتعاون على البر والتقوى. وأسعد الناس حظا في هذا الباب أهل السنة والجماعة، لأنهم هم أسعد الناس حظا وأوفرهم حظا وأسبقهم نيلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهل السنة والجماعة وحده، وإن شاركهم بعض طوائف المبتدعة. ومن آثار هذا حسن الخطاب وجميل الرد في الجواب وقبول إحسان المحسن والعفو عن المسيء عند المقدرة، وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم ذكر المسلم أخاه صاحب السنة بكل ما يحبب الناس إليه ويعيد النافر منهم ويرد النافر منهم عليه، ويقوي عزيمته ويشد أزره، كما أنه يذب عنه لأنه يذب عن السنة. ومن المحاسن الجميلة والسبل الجيدة التي تقوي رابطة أهل السنة جماعات وأفراد رد المخالفة التي خالفت صراحة نصا أو إجماعا، فإنهم لا يقبلونها بحق. أما إن كانت المخالفة مما فيه مجال للاجتهاد ولكل من المختلفين سلف له أدلته، فإنه لا يثرب أحدهما على الآخر، وإن كان كل من المختلفين يقوي رأيه وما يذهب إليه في المسألة، لكن لا حزازة لا بغضاء لا شحناء لا تدابر لا تقاطع لا تهم تنصت به ولا وقار من بذيء الكلام وفحش القول وزور العبارات. وأذكر هنا مواقف من علمائنا المعاصرين. كان الشيخ الألباني وهو الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع يرى القبض بعد الرفع من الركوع بدعة ويشدد في ذلك. وكان الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من تعرفون ويعرفه أهل الإسلام في جميع أقطار أرض الله، يرى أن ذلك سنة ويقرره ويؤكده ويدلل ويقول أخطأ أخونا الألباني. انظروا، يقول أخونا لم يقل الجاهل الذي لا يعرف شيء ماذا عنده إلا حددنا، لم يقل هذا، يقول أخونا، يعني أعلن أخوته له وأقر بها. مثال آخر كانت بين الشيخ الإمام الألباني رحمه الله والشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله مرادات كثيرة، أحيانا تكون قوية لكنها نزيهة عفيفة، رد علمي. ماذا يقول؟ ماذا قال كلا الرجلين في الآخر؟ كان الشيخ حمود رحمه الله يقول لا يتكلم في الألباني إلا مبتدع، يعني يطعن فيه، تكلم فيه تشفي. وكان الشيخ الألباني يثني على الشيخ حمود خيرا، وإذا نزل الرياض نزل عنده في داره. فهل نعقل فهل معاشر السامعين والسامعات نعقل هذا وندركه؟ الرجل منا يكون معك اليوم في الصباح، وإذا خالفته في الباكر أو في المساء يهوي لك، أنت لست على شيء، أنت الجاهل، أنت الذي لا تعرف شيء، أنت الذي كنت قبل سنين كذا وكذا وكذا. عجيب، وما يدري هذا الطاعن منا في إخوانه أنه يسلك مسلك المعتزلة حين يعير أخا له في السنة بذنب تاب منه وهداه الله إلى الحق. هذا هو مسلك المعتزلة وليس مسلك أهل السنة والجماعة. وهذه الوصايا وهذه الطرق وما ماثلها من السبل التي إذا سلكها طلاب العلم وأهل العلم حققت لهم أن يكونوا من أهل السنة والجماعة عبادة ومعاملة وسلوكا، حتى تقوى عزائمهم ويشتد أزر بعضهم ببعض، هي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأهل السنة موقفهم هو أشرف المواقف من المخالفة من المخالفة والمخالفة. وكيف ذاك؟ يردون المخالفة ردا قويا بالعلم التي قام الدليل الصحيح الصريح على أنها خلاف ما أمر الله به ورسوله، سواء كانت بدعية أو ليست بدعية. وأما المخالف فهو عندهم على ضربين، أحدهما من كان على السنة عرف بها ولم يعلم عنه فيما هو ظاهر من حاله مخالفة لها، ولم يعلم عنه ركوب محدث في دين الله قام الدليل من الكتاب أو من السنة أو من كليهما أو من الإجماع على أنه بدعة. لكن زلت به القدم فأخطأ، زلت به القدم فأخطأ فخالف، فهذا يسلك معه أهل السنة مسلكين: أحدهما أنهم يردون مخالفته كما تقدم، لأن هدفهم تصفية التدين لله عز وجل من الشوائب، وثانيهما يحفظون له كرامته وجلالة قدره وسابقته في الفضل والعلم ونصرة السنة وجلالة القدر، ويصولون عرضه ويذبون عنه ويقول نعم هذا الكلام الذي قال لا نقره عليه هو خطأ، لكن الرجل معروف عندنا بأن أصوله سنة فخالف كما يخالف غيره. والناظر في هذا الباب وهذا المسلك يجد أن كثيرا ممن يشهد له بسنة أنه وقع في أخطاء هي خلاف السنة فلم يبدعوه ولم يثربوا عنه بل يردوا مخالفته فقط، فيقولون هذه المخالفة ارجع، هذا القول بدعة، هذا القول تفويض، هذا القول تأويل. يا جماعة الخير هذا مفوض، يقول لا حاشاه الله. مؤول، يقول لا وحاشاه الله. مبتدئ، قالوا لا أبدا، لأنه لم يسبقنا أحد إلى وصفه بمن حرف عنه، بمن حرف إليه ومال إليه عن السنة. فنحن لا نحدث ثغرة في أهل السنة، نتأدب بآداب من سبقنا لأنهم أسوتنا بعد الصحابة والتابعين وسائر أهل القرون المفضلة. طيب فلان هذا، قالوا تجري عليه القواعد السابقة. فلان هذا قال يوما من الأيام نصوص الصفات ما علمنا نمرها على ظاهر لفظها ونكل معناها إلى الله. نقول لا 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 يا عبد الله، لا نقرك على هذا. أهل السنة يؤمنون بالصفات ويعلمون معناها وفق اللغة العربية، فهي ليست من المتشابه عندهم، وإنما يمسكون عن كيفيتها. لا يا أخانا، إذا أخذ يجادل يقول لا يا أخانا، ما قال بأحد، ما قال بهذا القول أحد قبلك من أهل السنة، وإنما هو كلام المفوضة. الضرب الثاني من المخالفين هم أهل البدعة، أهل البدع والمحدثات في دين الله، والذين لم يعرف من أصولهم إلا هذا. فإن أهل السنة يسلكون معهم كذلك مسلكين: المسلك الأول رد مخالفاته، والمسلك الثاني مسلك التشنيع عليهم وشدة النكير وأغلاظ القول لهم وتحذيرهم على الملأ. فهذا ينظرون فيه هل المصلحة راجحة في هذا أو لا، فإن كانت الشوكة والصولة والجولة ورجحان الكتفة لأهل السنة والجماعة فإنه لا كرامة عندهم لأهل البدعة، وإن كانوا ليسوا فيهم بطعانين ولا بلحانين ولا يسلكون معهم مسلك الفاحش البذيء، لكن يقوون يشددون النكير ويقولون هذا ضال مضل، هذا مبتدع ضال يفسد على الناس دينهم. وإن كانت المسألة عكسية، قوة الشوكة ورجحان الكذبة والصولة والجولة لأهل البدع، فيهم الوزراء، فيهم القضاة، فيهم المفتون، والذين السلطان معه، ففي هذه الحال يكتفون برد البدعة والتحذير من البدع ومن أهل البدع على سبيل العموم. وبهذا القدر أكتفي، وإذا يسر الله لقاء في زيارات قادمة فإن شاء الله يكون اللقاء أوسع والحديث أطول، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.